أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان بالنسبة إلى سند الرواية التي تشترط الاطمئنان بالنسبة إلى القراءة، وذكرنا أن سند هذه الرواية يوجد فيها النوفلي ثم السكوني، وانتهينا إلى أن الرأي الصحيح بالنسبة إلى السكوني أن الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة علم الأصول انتهينا إلى أنه يريد أن يقول أن السكوني ثقة وإن كان يختلف معنا في المذهب. وأما بالنسبة للنوفلي فللأسف لم نتمكن من إثبات وثاقته إلا على مبنى السيد الخوئي بالنسبة إلى تفسير القمي، وإلا على مبنى من يؤمن بأن ما ورد في كتاب نوادر الحكمة ولم يكن من الذين قد استثناهم ابن الوليد فنبني على وثاقته. هذا كذلك محل كلام. إذن إلى هنا لا يوجد دليل على وثاقة النوفلي، ولكن بإمكاننا أن نعتمد على هذه الرواية، وهي الرواية التي تدل على اشتراط الطمأنينة أثناء القراءة وإن كان سندها ضعيفا. المصنف واضح أنه يبني على عدم وثاقة النوفلي، وبسبب ضعف هذه الرواية لجأنا إلى طريق آخر لأجل إثبات صحة الاعتماد على هذه الرواية. والطريق الجديد أننا نقول أن عمل الأصحاب بهذه الرواية يكون جابرا لضعف سندها، بمعنى أننا نتمسك بكبرى الانجبار، بمعنى أن المشهورة إذا عملوا برواية فالتمسك بعمل الأصحاب يكون جابرا لضعف سند تلك الرواية. بالنسبة إلى كبرى الجابرية عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول أن الشهرة، طبعا فاتني أن أذكر أن الشهرة على أقسام ثلاثة: شهرة روائية، وهذا نحتاجه في باب التعارف، وشهرة فتوائية. والشهرة الفتوائية واضح أننا عندما نأتي إلى الشهرة الفتوائية فهي لا تكون حجة. والشهرة الثالثة هي الشهرة العملية، يعني الرواية قد عمل الأصحاب بمضمونها. عندما نقول أن عمل الأصحاب أو الشهرة تكون جابرة لضعف السند، أو أن عمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، نقصد من الشهرة هي الشهرة العملية. القول الأول يقول أن الشهرة العملية بلا ريب تكون جابرة لضعف السند، يعني للخبر الضعيف، كما أنها تكون جابرة كذلك تكون ماذا؟ تكون كاسرة لسند الخبر الصحيح. فإذا القول الأول، وهو ما ذهب إليه المشهور، أنهم قد اعتمدوا وبنوا على أن الشهرة العملية تكون ماذا؟ تكون جابرة. هنا من حقنا أن نسأل أصحاب القول الأول، وهو القول المشهور: لماذا بنيتم على أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند؟ يقول المشهور: لأننا نجد، أو ما وصل إلينا، أن هذه الرواية قد وردت إلينا بطريق صحيح. نعم، هذه الرواية لم تصل إليكم يا أيها المتأخرون بطريق صحيح، وإنما وصلت إلينا فقط بطريق صحيح. إذن المشهور عندما اعتمد على هذه الرواية في مقام العمل وفي مقام الإفتاء، باعتبار أن هذه الرواية قد وصلت إليهم بطريق صحيح. إما هذا الاحتمال قد بنى عليه المشهور، أنه المشهور عندما اعتمد على رواية وإن كانت ضعيفة السند برأينا إلا أنها كانت صحيحة السند على رأيهم أو أنها وصلت إليهم بطريق معتبر، أو أن المشهور توفرت لديهم الشواهد المورثة للإطمئنان، بمعنى أنه وردت إليهم هذه الرواية وهي محفوفة بالقرائن، وإلا إذا لم تكن محفوفة بالقرائن وتولد لديهم الإطمئنان فكيف يعملون بها؟ يعني إذا كانت ضعيفة السند وهم شاكون في صدورها من الإمام وعملوا بها، إذا لابد أن تكون هذه الرواية قد أورث الإطمئنان لهم بصدور هذه الرواية، وذلك بأن تكون الرواية قد حفت بالقرائن، واحتفاف هذه الرواية بالقرائن جعل هذه الرواية مورد اطمئنان عند المتقدمين ويعتمدون على هذه الرواية. فإذا عندما نقول أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، إما أنها وصلت إليهم بطريق معتبر، وإما أنها كانت محتفة بقرائن وأورثت لهم الاطمئنان بصدور هذه الرواية. أكو شيء فاتني أن أذكر أخوان، أننا عندما نقول أن عمل الأصحاب جابر لضعف سند الرواية، جابر لضعف سند الرواية، إذن الرواية لابد أن تكون واضحة الضعف، يعني الرواية مسلم ضعفها. عندها نقول أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، لا أن الرواية تكون ضعيفة من باب أننا نتردد في تعيين وتشخيص هذا الراوي، هل هو زيد أو هو عمرو؟ أنت تقول زيد وأنا أقول ماذا؟ وأنا أقول عمرو. هذه الرواية ليست ضعيفة، ليست مسلمة الضعف، فإذا هنا لا يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف سندها. لماذا؟ لأنه لعله الأصحاب يعتمدون على وثاقة هذا الراوي الضعيف بنظرهم، أما أنت ترى هذا الراوي الضعيف برأيك أنت. لماذا؟ لأنه مشترك هذا الراوي بين الضعيف وبين الموثق مثلا، فهنا الاختلاف على نحو الاشتراك لا يجعلنا نسلم بالتمسك بجابرية عمل الأصحاب للسند. إذن كلما ازداد ضعف الرواية كلما قويت كبرى جابرية عمل الأصحاب للسند. إذن هذا هو الرأي الأول أخوان، وهذا هو الرأي المشهور. القول الثاني كما تعلمون هو ما ذهب إليه السيد الشهيد طاب ثراه، والقول الثالث هو للسيد الخوئي رحمه الله. خلينا نقدم كلام السيد الخوئي بعد ذلك نأتي إلى كلام السيد الشهيد. السيد الخوئي يقول إن الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، يعني عكس قول المشهور مطلقا، فكما أن المشهور ذهبوا إلى أن عمل الأصحاب يكون جابرا وكاسرا، السيد الخوئي يقول لا جابر ولا كاسر عمل الأصحاب، وإنما نعود إلى كبرى ما حررناه في علم الرجال وهو مبنى الوثاقة. مبنى الوثاقة إذا كان الخبر رواته ثقات يكون الخبر صحيحا، وإذا كان الخبر ضعيفا فهو خبر ماذا؟ فهو خبر ضعيف. إذن ما عندنا شيء اسمه أنه جابرية عمل الأصحاب للخبر ماذا؟ للخبر الضعيف، وإنما نعود إلى القاعدة التي أسسناها في علم الرجال أو التي أسسناها في علم الأصول، وهو مبنى الوثاقة. مبنى الوثاقة هو المدار في قبول الرواية وفي عدم قبول الرواية. القول الثالث، إذن القول الأول للمشهور مطلقا جابر وكاسر، القول الثاني للسيد الخوئي مطلقا لا جابر ولا كاسر، القول الثالث للسيد الشهيد طاب ثراه، يقول هو التفصيل، يقول إعراض المشهور يكون كاسرا أما عملهم لا يكون جابرا، عملهم لا يكون جابرا وإن كان إعراضهم ماذا؟ إعراضهم كاسر. إذن فصله بين الكاسرية والجابرية باعتبار أن رأي السيد الشهيد طاب ثراه، من قال أن إعراض المشهور كاسر ولكن عملهم ليس جابرا. من هنا لابد أن نرى أن هذه الكبرى، كبرى الجابرية، هل يوجد عليها دليل أو لا يوجد عليها دليل؟ طبعا نذكر اليوم إن شاء الله تعالى دليلين على هذه الكبرى، دليلين على هذه الكبرى. الدليل الأول نقول إن عمل المشهور برواية ضعيفة السند، هذا العمل يوجب الاطمئنان لنا بصدور هذه الرواية. كيف؟ وذلك لأن عمل المشهور ونقصد من المشهور هم الفقهاء القريبين من عصر النص الذين اعتمدوا على هذه الرواية وأفتوا على ضوء هذه الرواية مع علمهم بأن سندها هو سند ماذا؟ سند ضعيف. فهذا العمل من قبل المشهور بهذه الرواية وإفتاؤهم اعتمادا على مضمون هذه الرواية مع علمهم بضعف سندها يولد عندنا اطمئنان بصدور هذه الرواية، بصدور هذه الرواية. لا تقل هنا لعله الأعلام قد اشتبهوا، أخطأوا عند العمل بهذه الرواية، فإذا أنت من تقول عمل الأصحاب جابر لضعفي، أقول احتمال الخطأ والاشتباه وارد في حق الأعلام لو موارد؟ نعم وارد بلا ريب، ليسوا معصومين. إذن احتمال الخطأ ماذا؟ يكون واردا. فهنا لعله في مقام العمل اشتبهوا أخطأوا، فما هو الجواب؟ يعني عملهم لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. ما هو الجواب برأيكم أخوان؟ الجواب هو نقول نعم قد يشتبه فقيهم، قد يشتبه فقيهان، ثلاثة، أربعة، عشرة، أما هذا الكم الهائل من الفقهاء من العلماء الذين هم قريب العصر من عصر النص جميعهم يقع في هذا الخطأ، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. إذن هذا الاحتمال خلي على جهة أخوان، ولا يمكن أن نقول أن الأصحاب قد اشتبهوا عندما عملوا بهذه الرواية. إذن لابد أن نبحث عن ماذا؟ لابد أن نبحث عن رد جديد من خلاله يمكن أن نرد ماذا؟ أن نرد هذا الاطمئنان. الجواب على ذلك نقول أنت ماذا قلت؟ أن الأصحاب الذين هم قريبو العصر من عصر النص عندما اعتمدوا على رواية في مقام الإفتاء مع علمهم بضعف سند تلك الرواية، هذا عملهم يولد لنا اطمئنانا بصدور هذه الرواية من المعصوم سلام الله تعالى عليه، إذن عملهم يكون جابرا لضعف السند. السؤال هو هذا، هذا الاطمئنان الذي تولد لدينا نحن أنا وياك، هسه أنت جاي شو تقول؟ إحنا المتأخرين، نقول حصل عندنا اطمئنان بأنهم عندما اعتمدوا على هذه الرواية مع علمهم بضعف السند اعتمادهم ولد عندنا اطمئنان بصدور هذه الرواية. نقول هذا الاطمئنان إما أن يكون اطمئنان نوعي، وإما أن يكون اطمئنان ماذا؟ اطمئنان شخصي. أما الاطمئنان الشخصي نقول الاطمئنان الشخصي نسلم أنه حجة، ولكنه يكون حجة على من أثبته، يكون حجة على مدعيه، ولا يكون حجة على غيره، ولا يكون حجة على غيره. إذن قلوا وياي، إذن الاطمئنان الشخص المتولد عندنا بأن الأصحاب عندما عملوا بهذه الرواية يحصل عندنا اطمئنان بصدورها، هذا الاطمئنان إذا كان شخصي فهو لي أنا فقط، أما يكون حجة عليك لا، ليس حجة. تقول لا، المراد من الاطمئنان هو يا اطمئنان الاطمئنان النوعي، بمعنى أنه يحصل عندنا نحن أنا وأنت وطبقة من المتشرعة أو طبقة من العقلاء، يحصل عندنا اطمئنان ووثوق بصدور هذه الرواية، بصدور هذا المتن، هذا المتن الذي ورد بهذه الرواية. فهذا هو الاطمئنان النوعي. هذا الاطمئنان النوعي هل يمكن الركون إليه لإثبات صدور هذه الرواية عن المعصومين عليهم السلام؟ الجواب لا. لماذا؟ وذلك لأن هذا الاطمئنان بلا ريب لا يحصل برواية ضعيفة السند، بل بعض الروايات حتى لو كانت صحيحة لا تولد لنا اطمئنانا بصدورها، يعني اطمئنانا نوعيا. إذن الرواية الضعيفة، هذه الرواية الضعيفة إذا عمل بها الأصحاب يولد لنا اطمئنانا نوعيا بصدور هذه الرواية؟ يقول لا. ليش يا؟ يقول لأنه عمل الأصحاب برواية صحيحة لا يولد لنا اطمئنانا بصدورها، فكيف إذا كانت الرواية ماذا؟ إذا كانت الرواية رواية ضعيفة، فإذا الرواية الضعيفة لا تولد عندنا اطمئنان، بل الصحيحة في كثير من الموارد لا تولد لنا اطمئنانا وأنها قد صدرت من المعصوم. إذن لا الاطمئنان النوعي ولا الاطمئنان الشخصي يكتمل لأجل إثبات صحة صدور الرواية. أعيد، الدليل على كبرى الجابرية، يعني من ذهب إلى كبرى الجابرية، يقول أن عمل المشهور برواية ضعيفة السند هذا يولد ويوجب عندنا اطمئنانا بصدورها. هذا رددنا، ما هو المراد من الاطمئنان؟ إذن من يذهب إلى الجابرية عوف الردين، أما من يذهب إلى عدم الجابرية كالسيد الخوئي يتمسك بهذين الردين، يعني النوعي والشخصي. هذا يا دليل، هذا هو الدليل الأول على كبرى الجابرية. الدليل الثاني، ما ذكره الميرزا النائيني عندما ذكر الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا الخبر الضعيف متى نأخذ به اعتمادا على هذه الآية؟ نأخذ به إذا حصل لدينا ماذا؟ تبين. متى ما فحصنا، سألنا، ذهبنا إلى الآخرين وتأكدنا أنه بالنسبة إلى هذه الرواية صدرت لو ما صدرت، فإذا حصل عندنا تبين ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة نبني على ماذا؟ نبني على صحة صدور الرواية. إذن العمل بها، أعيد، العمل بها بالرواية الضعيفة فرع من؟ فرع التبين. لاحظوا الالتفات اللطيفة عند الميرزا النائيني، يقول المشهور والعلماء عملهم بالخبر الضعيف، هذا العمل مالتهم تبين لو مو تبين؟ تبين. فإذا كما نتبين من قول الضعيف الراوي الضعيف، هنا نفس عمل المشهور وعمل العلماء يعتبر تبينا، فمن خلاله بعد يصح لنا لو ما يصح؟ يصح لنا أن نعتمد على ماذا؟ أن نعتمد على هذه الرواية الضعيفة. فإذا بالنسبة إلى الدليل الثاني على كبر الجابرية هو تمسكنا بآية النبأ، إذا من يذهب إلى الجابرية هذا دليله، دليله أننا نتمسك بآية النبأ. السيد الخوئي يقول لا نقبل بما ذكره الميرزا النائيني، وذلك لأن التبين لغة هو الاستكشاف، يعني نستكشف ونستطلع ونستوضح صدور الخبر وصدق الخبر، وهذا التبين تارة يكون بالوجدان وأخرى يكون التبين بالتعبد. نوضح أكثر، هذا التبين تارة يكون بالوجدان كما إذا عثرنا بعد الفحص والنظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر. فإذا كانت القرينة داخلية أو خارجية وتوجب لنا العلم أو الاطمئنان بصدق الخبر، فهنا بعد عمل الأصحاب، قولوا وياي، بعد عمل الأصحاب يكون جابر نحتاجه لو ما نحتاجه؟ ما نحتاجه، وإنما هذا التبين، هذا التبين حصل من خلال وجود قرينة، فإذا نحن نتمسك بالقرائن وما نحتاج إلى قول المشهور أن التبين يقوم ماذا؟ يقوم بجعل الخبر مورثا للاطمئنان بصدوره، ما نحتاج هذا، نقول القرينة أوصلتنا إما إلى العلم أو إلى الاطمئنان بصدور الخبر. فإذا الخبر ماذا يكون؟ يكون حجة، يكون حجة إما من باب حجية العلم أو يكون حجة من باب حجية الاطمئنان، بعد ما نحتاج إلى شيء آخر. وأخرى لا، وأخرى أن التبين يكون تبينا تعبديا، مثلا يأتي دليل معتبر يدل على صدق الخبر، فهنا إذا جاء دليل معتبر وقال لنا خذوا بخبر الضعيف، فهنا ماذا نقول؟ نقول نأخذ بالخبر الضعيف، لكن أخذنا بالخبر الضعيف من يا باب؟ من باب التبين لو من باب أن الشارع قد عبدنا، قد عبدنا بأخذ الخبر، لا، أن الشارع قد عبدنا. فإذا بناء على هذا الكلام، إذا التبين سواء كان وجدانيا أو كان تعبديا لا يضيف شيئا آخر على قبول الخبر، وإنما الخبر إذا كان التعبد به فنأتي إلى دليل التعبد للخبر الضعيف، وإذا كان وجداني والوجدان يولد لنا العلم أو الاطمئنان نتمسك بالعلم. إذن يا شيخنا النائيني، أنت تقصد أي تبين؟ التبين الوجداني لو التبين التعبدي؟ فإذن لا يصلح لا التبين الوجداني ولا التبين ماذا؟ ولا التبين التعبدي. إذن بناء على هذا الكلام لا نحتاج إلى ما ذكره الميرزة النائيني رحمه الله. طبعا هذا كله بالنسبة للكبرى، إذن الكبرى يوجد دليلان عليها، على الكبرى، وتبين أن الدليلين كلاهما لا يصلحان للجابرية، وبناء على ذلك ذهب السيد الخوئي أننا نعود إلى أصل ماذا؟ إلى أصل القاعدة التي أسسناها وهي أصالة الوثاقة. طبعا هذا الإشكال الكبروي. أما الإشكال الصغروي وإن كان المصنف لم يذكره، أنه بالنسبة إلى الرواية التي عمل بها الأصحاب وعملهم يكون جابرا، السيد الخوئي يقول هذا الكلام الصغرى ما ثابت. ليش ليش يا سيدنا الخوئي؟ يقول لابد أن نحرز أن هذه الرواية بعينها قد اعتمد عليها المتقدمون في مقام الإفتاء، إذن لابد أن نذهب إلى كتب القدماء الاستدلالية، وللأسف لم يصل إلينا من القدماء إلا الفتاوى، ما وصلت إلينا منهم الكتب الاستدلالية. فإذا لم تصل إلينا كتبهم الاستدلالية فبعد ما راح نعرف أن أي رواية قد اعتمدوا عليها وأي رواية لم يعتمدوا عليها. إذن لا صغرى ولا كبرى، يقول السيد الخوئي هذا الكلام يكون تاما. إذن أخوان، المصنف حفظه الله يقول إن رواية السكوني حتى لو كانت ضعيفة السند بالنوفلي، مع ذلك يصح لنا أن نتمسك بكبرى الانجبار بعمل المشهور. إذن يتبين أن المصنف يذهب إلى قول المشهور الذي يقول أن عمل الأصحاب يكون جابرا مطلقا ويكون كاسرا، يعني الرواية الصحيحة بإعراض المشهور تكون الحجية ساقطة عن هذا السند، وأما إذا كان السند ضعيفا وعمل المشهور بهذه الرواية فيكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند. هذا ما ذهب إليه المصنف. الفتوى الأخيرة يا أخوان، وهي أنه بالنسبة إلى، نقرأها من الكتاب: وأما أنه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر، أو مسجد الجبهة ما ذكر، فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود. الآن نذهب أخوان إلى المتن، خلي نرجع للمتن نقرأ مكان المصلي في صفحة 220: لا تصح الصلاة في المكان المخصوب إلا إذا أذن المالك، ولا في المكان المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقية، واضح باعتبار أن الملكية على نحو الشياع، ولا في المكان المتحرك الذي لا تتحقق فيه الطمأنينة، مثلا الدابة لا يوجد هناك استقرار وطمأنينة، أما السفينة يوجد فيها استقرار وطمأنينة عرفي. ويعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو مما أنبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس، وهذا يأتينا عند البحث بالنسبة إلى السجود. الآن ندخل بحول الله تعالى وقوته في مقدمات الصلاة. طبعا من ناحية منهجية نقول الأذان والإقامة، باعتبار أن ما تقدم لباس المصلي، مكان المصلي، وهذه الأشياء اللي ذكرناها كانت مقدمات الصلاة. فلعله المصنف يقصد من مقدمات الصلاة التي يشترط فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مو مطلق المقدمات. مثلا مكان المصلي لا تشترط فيه القربة، مثلا لباس المصلي لا تشترط فيه القربة، أما بالنسبة إلى الأذان والإقامة بلا ريب ماذا؟ قربة، يعني واضحة بها القربة. فإذا بناء على ذلك لعل هو الله العالم أن المصنف من قال مقدمات الصلاة يعني مقدمات الصلاة التي تشترط فيها قصد الامتثال، يعني التقرب. زين، يبدأ المصنف بالأذان والإقامة. أخوان، بالنسبة إلى الأذان لغة هو الإعلام، وأما اصطلاحا هو النداء لأداء الفريضة. إذا لغة إخبار، يخبرنا المؤذن بأن وقت الصلاة قد حل، إعلام يعلمنا. واصطلاحا أنه الأذان أنه نداء لأداء الصلاة الواجبة مو المستحبة. أما الإقامة الإقامة لغة هي الإدامة والاستدامة، وأما اصطلاحا الإقامة هي مجموعة من المقاطع التي سنأتي إلى ذكرها كما ذكرها الأعلام في رسائلهم العملية. إذن هذا المراد من الأذان ومن الإقامة. الآن عندما نأتي إلى الفتوى الأولى، استحبابهما يعني الأذان والإقامة من المسلمات، من المسلمات أنهما مستحبان. هسه المسلمات إما أن نقول أنه تسالم، أو المراد من المسلمات أنها من الضروريات، خلينا نقول من الضروريات الفقهية أو من الضرورات الدينية أو من الضروريات المذهبية، ما حدد لنا المصنف للأسف ما هو المراد. ولذلك نقول المراد من المسلمات يعني التسالم، يعني درجة أعلى من الإجماع، يعني إجماع عملي، يعني الأذان والإقامة مستحبان عند المتقدمين وعند المتأخرين، عند الصغار، عند الكبار، عند الشيوخ، عند الأطفال، عند النساء، عند المسافرين، عند الحاضرين. الجميع يبني على أن الأذان والإقامة مستحبات في بداية الصلاة. لم يكتف المصنف بالتسالم، يقول وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة. إذا أذنت وأقمت يصلون صفاً من الملائكة، وإذا تركت الأذان وأقمته وإذا أقمته صلى خلفك صف من الملائكة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الاستحباب واضح. كيف؟ لأن الإمام خيره، إما أن باعتبار أن هذا العمل عمل عبادي فإذا بلا ريب يكون ماذا؟ يكون مطلوبا، لكنه مطلوب على نحو الإلزام لو مطلوب على نحو الندب والاستحباب. نريد أن نستدل على أنه مطلوب على نحو الاستحباب. يقول المصنف وغير المصنف في تقريب الاستدلال، يقول واضح أنه الإمام قال له أنت بالخيار، إما أن تأتي بالأذان والإقامة أو تأتي بالإقامة دون الأذان. إذن جوز له أن يترك ماذا؟ أن يترك الأذان. فإذن يتبين أنه بالنسبة إلى الأذان والإقامة يكون ماذا؟ يكون مستحبين. وإلا لو كان لازمين لما أذن له الإمام بترك الأذان. وبعد إحنا نقول هذه الرواية مطلقة، وبإطلاقها تكون شاملة لجميع المكلفين. ولذلك يقول المصنف، يقول وتدل عليه صحيحة الحلبي وغيرها، ومقتضى إطلاقها الشمول للمرأة والسفر والفرادة والمرضى والقضاء أيضا. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الاستحباب. ذهب البعض إلى الوجوب، إلى وجوب هذه الصلاة، إلى وجوب الأذان والإقامة. طبعا عندنا روايات متعددة تدل على وجوب الأذان والإقامة، مثلا طبعا الشيخ المصنف ما ذكرهن، فقط أشار لهذه الروايات، منها عن سماع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة. رواية أخرى إن كنت كذلك عن أحدهما، إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما، ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أن لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات. إذن عندنا روايات، أو مثلا عندنا رواية لم يجزي إلا الأذان والإقامة، فإذا عندنا روايات تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. هذه الروايات الدالة على الوجوب لا يمكن لنا أن نتمسك بها. لماذا؟ باعتبار أنه وردت عندنا روايات صحيحة السند دلت على استحباب الأذان والإقامة، وهذه الروايات الدالة على الاستحباب روايات صريحة على الاستحباب، ونحن نعلم أن الروايات التي دلت على الوجوب روايات ظاهرة، والروايات التي دلت على الاستحباب روايات ماذا؟ روايات صريحة. فإذا هنا الروايات الصريحة تشكل قرينة على أن المراد من الظاهر ليس هو الوجوب، وإنما ماذا؟ وإنما الاستحباب. إذن بقرينة الروايات الصريحة والصحيحة تصرفنا بظهور الروايات الظاهرة. فإذن لا يمكن أن نقول ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقول بأن الروايات الدالة على الوجوب روايات مسلمة. فإذن هذا هو ردنا الأول على الروايات الدالة على الوجوب. الرد الثاني الذي يذكره المصنف يقول بالنسبة إلى الأذان والإقامة بلا ريب هما محل ابتلاء، ولو كانا واجبين لاشتهر وذاع. واضح، لكثرت الأسئلة والأجوبة، وهذا كذلك واضح، مع أنه لم يكثر السؤال ولا الأجوبة والوجوب لم يشتهر، بين المتشرعة سواء كان في زمان الإمام أو بعد زمان الإمام. فإذا هنا لو كان الحكم واجبا لاشتهر وذاع، فإذا من خلال عدم الاشتهار وعدم الذيوع إذن ماذا نستكشف؟ نستكشف أن الحكم هو الاستحباب، وإلا لو كان الذائع أو كان الحكم هو الوجوب لاشتهر الوجوب وذاع، باعتبار أنه أكو طرق وسبل لنقل هذه الروايات ولنقل هذا الشيوع والذيوع. إذن نقول يبقى القائل بالوجوب يكون قولا نادرا ويكون قولا ليس مشهورا. نقرأ هذا المقدار أخوان شوية على السريع باعتبار أخذنا الوقت. يقول الفتوى الأولى: أما استحباب الأذان والإقامة فمن المسلمات وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله وغيرها، ومقتضى أطلاقها الشمول للمرأة والسفر والفرادة والمرض والقضاء، هذا وقد قيل بوجوبهما الأذان والإقامة في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بد من رفع اليد عنه بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام، والآذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، الأفضل صريحة بالاستحباب. هذا الأول. إذن الدليل الأول لرفع يدنا عن الوجوب أنه بصراحة صحيح الصفوان نرفع اليد عن ظهور الروايات الدالة على الوجوب، باعتبار أن الروايات الدالة على الوجوب ظاهرة والروايات الدالة على الاستحباب صريحة. إذن الصراحة تكون قرينة على التصرف في ظهور الروايات الدالة على الوجوب. هذا مضافا إلى أنهما يعني الأذان والإقامة لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع. لماذا؟ لشدة الابتلاء، لأن الناس راح تسأل هواية أنه أنا مسافر، أنا عندي عمل، أنا مريض، يعني أقدر أترك الأذان، أقدر أترك الإقامة؟ يقول لو كان واجبا لاشتهر وذاع، مع أنه لم يشتهر ولم يذع. إذن يتبين أن الحكم هو ماذا؟ هو الاستحباب. زين، مو إحنا عندنا قول بالوجوب؟ يقول نعم، لما اختص القول بالوجوب بمن يكون بنادر. فإذا بناء على ذلك يكون الحكم ماذا؟ يكون الحكم واضحا. هذه هي الفتوى الأولى التي أشار إليها المصنف. بقي شيء، هذا الكلام كما تعلمون يا أخوان هذا مضافا إلى أنهما لو كان واجبين لشاع وذاع. هذا الصور احنا هواي تحدثنا به، وأن هذا الكلام هو للسيد الخوئي، وهذا الكلام من السيد الخوئي أصبح كالدليل الذي يعني مثل ما عندنا كتاب، مثل ما عندنا سنة، مثل ما عندنا إجماع، مثل ما عندنا عقل من خلاله نستنبط الحكم الشرعي، كذلك السيد الخوئي يقول من خلال هذا الدليل يمكن لنا أن نستنبط حكما شرعيا، إما أن نرفع إيدنا عن ظهور أو نوسع الحكم. وهذا الصور ذكرنا شواهد كثيرة، نريد أن نقف وقفة سريعة بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي باعتبار أنه شيء جديد لعله لم يتقدم من مما ذكرناه بالنسبة إلى هذا الكلام وهو الشيوع والذيوع. نقول أخوان القرائن على قسمين، قرينة لفظية وقرينة لبية. القرينة اللفظية الراوي يكون مسؤولا عن نقلها، فمثل ما يذكر أن الراوي الرواية يذكر معها القرينة باعتبار أن الراوي يكون مسؤولا عن نقل الرواية وعن نقل الألفاظ الموجودة في الرواية. وأما القرائن اللبية الحافة بالرواية، السؤال هو هذا، القرائن اللبية الحافة بالرواية الراوي هل يكون مسؤولا عنها أو لا؟ واضح أن الراوي لا يكون مسؤولا عنها، لأن مو دوره ووظيفته أنه ينقل القرائن اللبية، وظيفته ودوره أنه ينقل لنا الألفاظ الرواية والقرائن اللفظية، أما القرائن اللبية ليس مسؤولا عن نقلها. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول الأصحاب عندما كانوا يلاحظون الأذان والإقامة، الأذان والإقامة كانت هناك قرائن لبية، هذه القرائن اللبية كانت حافة بالأذان والإقامة، وهو أن الأذان والإقامة أنهما ماذا؟ مستحبان. فإذن هنا هذه القرائن اللبية كانت موجودة، ولكن الأصحاب ولكن الرواة لم ينقلوا لنا القرائن اللبية، فمن خلال عدم نقلهم للقرائن اللبية ماذا يتضح؟ يتضح أن الأصحاب عندما بنوا على الاستحباب بنوا على الاستحباب، ووصل هذا الاستحباب إلى مقام الإفتاء، إلى الأصحاب، إلى الفقهاء، وبدوا يفتون اعتمادا على هذه القرائن اللبية. هذه القرائن اللبية ما نقلت إلينا، وإنما وصلت إليهم ماذا؟ وصلت إليهم فقط. فإذا هم اعتمدوا على القرائن اللبية في ماذا؟ في معرفة ظاهر الدليل أو معرفة مضمون الدليل. أضرب لكم مثال إخوان، اقرأوا الروايات الواردة في غسل يوم الجمعة، بلا ريب لو بقيت أنت والروايات لتنتهي إلى وجوب غسل يوم الجمعة. اليوم راجع الروايات الواردة إليك من الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وشوف الروايات. أصلا النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام علي عليه السلام، يقول إذا ما عندك ما يروح يشتري مي واختسل غسل يوم الجمعة. الروايات واضحة ظاهرة بالوجوب، أشو من تجي للرسالة عملية يفتون بمن؟ يفتون بالاستحباب. كيف؟ لأنه آنذاك يعني عندما وصلت الروايات كانت محتفة بالقرائن، وهذه القرائن قرائن لبية هي التي جعلتهم يفتون بالاستحباب لا بالوجوب، لأنهم فهموا من خلال هذه القرائن اللبية أن الإمام ماذا يريد؟ يريد الاستحباب من غسل يوم الجمعة للوجوب. وإلا هنا يجي كلام السيد الخوئي، وإلا لو كان الحكم هو الوجوب لشاع وذاع. لماذا يشيع ويذيع؟ باعتبار أن الأصحاب عندما يكون غسل الجمعة واجب بصعوبة، واجب يعني ما تقدر تتركه، مثل صلاة الفجر ما تقدر تتركه، مثل صلاة المغرب والعشاء ما تقدر تتركهن. إذا الأسئلة تكثر لما تكثر. فإذا لو كان الحكم واجبا بالنسبة إلى غسل يوم الجمعة لكثر السؤال. من خلال عدم كثرة السؤال يتبين أن الحكم الأول هو الصحيح وهو الاستحباب، وإلا لو كان الحكم هو الواجب لكثرة الأسئلة. أخوان، الناس بالمستحبات ما تسأل هواية، أما بالواجبات تسأل هواية. هسه الآن أضرب لكم مثال، مثلا بالنسبة إلى إحياء ليالي القدر، ليش هواي أسئلة تصير حول؟ لأنه الناس تفهم الوجوب، تفهم الوجوب، بينما لأنه ليلة القدر ليلة في كل عام يتنزل فيها القرآن، تتنزل الملائكة، مقادير الرزق، مقادير الأعمار، لأنه توجد شبهة الوجوب تكثر الأسئلة أنه يا يوم أو يا ليلة هي ليلة القدر. أما بالنسبة إلى صلاة الليل الناس تدري بها مستحبة ما تسأل هواية، أما إذا وجوب الناس تبقى تسأل هواية، لأن الوجوب فيه تقييد، فيه تحميل أكثر، ولذلك تكثر الأسئلة. فإذا من خلال عدم الأسئلة نفهم أنه الحكم الأول هو الصحيح وهو الاستحباب. هذا الذي أردنا أن نشير إليه. إلى هنا انتهينا من الفتوى الأولى، والفتوى الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على